وقالتي وساحة مضيئة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبدالله وحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا. محكمة ليبية تقضي باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. والأمم المتحدة تجدد اعتماد قرار يؤكد أن فرض الاحتلال قوانينه على الجولان السوري المحتل باطل وتطالب بإلغائه. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة فجر اليوم أن اتفاقية جيدة متاحة في فيينا، وأن المحادثات على مستوى الخبراء متواصلة وتجري بجدية في ظل أولوية إلغاء الحظر. وأوضح عبد اللهيان: نحن على اتصال يومي بكبير المفاوضين الإيرانيين باقر كني، وأن الوفد الإيراني يواصل مفاوضات منطقية وقوية وراسخة وموجهة نحو تحقيق النتائج. وللمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات نتابع التقرير التالي.
جلسات الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني متواصلة في فيينا. فبعد الاجتماع الرسمي الذي عقد الاثنين ومناقشة مجموعة الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الأربعاء. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. دبلوماسيون أوروبيون كبار تحدثوا عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية، وأشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة أوضح بحلول نهاية الأسبوع، محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت انطلاقة المحادثات، لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض مع علم الأطراف الأخرى بذلك، كما تشترط عدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية. وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، فبعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء المفاوضات بالقلقة جدا، تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، آخرها لوزير الخارجية يائير لبيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران.
التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني في فيينا ممثلي الدول الأوروبية الثلاث من أعضاء الاتفاق النووي. وجاء هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث استعرضوا القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الجائر. وفي وقت سابق أيضا جرت مباحثات بين باقري كاني مع مساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وأيضا وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت. قضت محكمة ليبية باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من كانون الأول المقبل. وقد قبلت محكمة في مدينة الزاوية غربية ليبيا طعنا ضد ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أن أسباب الطعن تعود لكون اللواء المتقاعد انقلب على الشرعية الدستورية وقاد حروبا دموية ضد الليبيين في العاصمة طرابلس. وكانت المحكمة استبعدت أيضا نزل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات الرئاسة. المزيد من التفاصيل بشأن استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية نتابعه في هذا التقرير.
بعد استبعاد نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد أن أكدت لجنة الانتخابات الليبية أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة لإدانته بارتكاب جرائم حرب، قبلت محكمة في مدينة الزاوية غربية ليبيا طعنا ضد ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر لانتخابات الرئاسة. وقال أحد الطاعنين في ترشح حفتر أن أسباب الطعن تعود لكون اللواء المتقاعد انقلب على الشرعية الدستورية وقاد حروبا دموية ضد الليبيين في العاصمة طرابلس، وأنه شخص دموي لا يؤمن بالديمقراطية حسب تعبيره. وقبل حفتر قضت لجنة الطعون الاستئنافية في محكمة استئناف طرابلس برفض الطعنين المقدمين ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الذبيبة للانتخابات الرئاسية، وحكمت المحكمة شكلا بقبول الاستئناف المقدم من عبد الحميد الذبيبة على الطعنين في ترشحه للانتخابات الرئاسية. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام ليبية إن محكمة استئناف طرابلس قبلت استئناف الذبيبة وألغت الطعن الأول ضده وأرجعت النطق في الطعنين الآخرين إلى جلسة الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة بأن الطعون المقدمة تستند إلى أن الذبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات. وتظاهر مئات الليبيين أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس رفضا لقوانين الانتخابات، ورفعوا لافتات رافضة لقبول المفوضية أوراق ترشيح بعض الأشخاص لتورطهم في قتل الليبيين وتدمير البلد على حد وصفهم. وأغلقت مفوضية الانتخابات الاثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل، وبلغ عدد المرشحين 98، أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الذبيبة واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي أثار ترشحه وسيف الإسلام غضبا شعبيا في ليبيا.
جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد أن فرض إسرائيل قوانينها ولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونيا له، وطالبت بإلغائه. الجمعية طالبت القرار الذي اعتمدته كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري، فيما قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة للجمعية أن سوريا تؤكد تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل، وهذا الحق لن يسقط بالتقادم، مطالبا الجمعية باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال للجولان وباقي الأراضي العربية المحتلة. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغبة بلاده في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو لإنهاء الحرب ضد الجماعات التي تدعمها روسيا في منطقة دونباس شرق البلاد. وقال زيلينسكي يجب أن نقر بأننا لن نكون قادرين على وقف الحرب بدون مفاوضات مباشرة مع روسيا، مؤكدا أنه تم الاعتراف بذلك بالفعل من قبل جميع الشركاء الخارجيين. من جهتها أعلنت الخارجية الروسية أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها. وحول التوتر المتصاعد بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جهة أخرى، نستمع إلى هذا التقرير.
متسلحة بدعم حلف شمال الأطلسي، الناتو والإدارة الأمريكية دعت أوكرانيا لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين كييف والحلف. وعلى الرغم من تصاعد التوتر وتبادل الاتهامات، أبدت أوكرانيا رغبتها في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في إقليم دونباس الحدودي بين البلدين. أما الأخيرة فاقترحت على الغرب البدء في مفاوضات جدية حول ضمانات لعدم توسع الناتو باتجاه حدودها، متهمة إياه بالاستمرار في تجاهل هواجسها.
يجب أن نقر بأننا لن نكون قادرين على وقف الحرب دون مفاوضات مباشرة مع روسيا.
إننا نصر على التوصل إلى اتفاقات معينة تمنع أي توسع لحلف شمال الأطلسي في الشرق أو نشر أنظمة أسلحة تهددنا. نقترح بدء حوار هادف، وأؤكد أننا بحاجة إلى ضمانات قانونية لأن زملائنا الغربيين لم يفوا بالوعود الشفوية التي قدموها.
كلام الرئيسين جاء بعيد وقبل تهديدات جديدة أطلقها حلف الناتو والولايات المتحدة باتجاه روسيا، محذرين إياها بدفع الثمن باهظا مما وصفه أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا. موسكو من جانبها لم تتوانى عن تحذير الحلف من مغامرة عسكرية شرقية أوكرانيا، متهمة إياه بالسعي إلى تحويل أوكرانيا دولة معادية لها. وفيما أعلنت روسيا عن بدء مناورات عسكرية شتوية دورية في منطقتها العسكرية الجنوبية والتي تقع أجزاء منها على الحدود مع أوكرانيا، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي لافروف على هامش قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعقد الخميس في العاصمة السويدية ستوكهولم. هذا فيما أعلن لافروف عن إجراء محادثات بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تتطرق إلى عرض أنقرة التوسط لمعالجة التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.
انتقلت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة بذريعة حيادته سكينا. وذكرت مصادر عبرية صهيونية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري ذاته بعد زعمها وجود محاولة لتنفيذ عملية الطعن. كما اعتقل أمن الاحتلال شابا فلسطينيا بعد اقتحام منزله وتفتيشه في حي بئر أيوب القدس واقتادته إلى جهة مجهولة. أنهى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تكليف عدد من وكلاء الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري وعين عوضا عنهم. ونشرت صحيفة الركوبة السودانية نص قرار أصدره حمدوك، وقالت أنه أنهى بموجبه تكليف وكلاء الوزارات الذين قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بتعيينهم عقب قرارات 25 أكتوبر الانقلابية. وأضافت الصحيفة أن حمدوك عين 20 وكيل وزارة بحسب قرار صادر من مجلس الوزراء. أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية تفتيش واسعة بإسناد جوي لتطهير مناطق متفرقة بمحافظة صلاح الدين من عصابات داعش الإرهابية. وذكرت مصادر أمنية أن مهام الحج شملت مناطق جبال المكحول وجزيرة الجيارية وطريق المسحق، مشيرة إلى إحباط هجوم إرهابي شرق المحافظة. ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد إمكانية التوصل اتفاق جيد في فيينا إذا ما أظهر الغرب حسن النوايا. محكمة ليبية تقضي باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. الأمم المتحدة تجدد اعتماد قرار يؤكد أن فرض الاحتلال قوانينه على الجولان السوري المحتل باطل وتطالب بإلغائه. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان أضواء على السينما الإيرانية. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها لقاء مباشر والمنتدى الإذاعي. عند 11 هناك نشرة خبرية أخرى تمتد معكم على نحو 10 دقائق. أرض المقاومة عند 11 14 دقيقة. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 11:54 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:01. أدب المقاومة عند 12:13. أهل التقى عند 12:38. نور وبلاغة عند 12:50. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. ومحاضرة إسلامية نلتقيكم بها عند 1:09 من بعد ظهر طهران. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند 2:00 PM حتى 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحا حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بحضراتكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على باقة أخرى من المسلسلات التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
كما نتعرف في هذه الحلقة أيها الأحبة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو المخرج السينمائي الراحل عباس كيارستمي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول سينما الدفاع المقدس، وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى مسلسلي في عين الريح إخراج مسعود جعفري جوزاني، وقد قام بتأليف موسيقى المسلسل الفنان الإيراني حسين علي زادة.
Thank you.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتطرق إلى 3 مسلسلات تلفزيونية أنتجت حول الدفاع المقدس، هي التراب الأحمر وفي عين الريح وأخيرا مسلسل الوضع الأبيض. إذن البداية مع مسلسل خاكي صرخ أي التراب الأحمر.
مستمعينا الكرام، كان مسلسل التراب الأحمر من إخراج إبراهيم حاتميكية قد أنتج عام 2002، وهو أول تجربة له في إنتاج مسلسل على صعيد الدفاع المقدس، إذ دخل بهذا المسلسل الشاشة الفضية برواية بديعة قدمها عن الحرب المفروضة على إيران. بالطبع المخرج قام بعمل آخر له بعنوان حلقي سابز أي الحلقة الخضراء، حيث أنتجه عام 2006، وهو مسلسل تطرق فيه إلى القضايا الاجتماعية. جاء مسلسل التراب الأحمر لحاتميكية بعد تجربة ثرة اكتسبها في مجال إنتاج 12 فيلما سينمائيا طويلا في مجال الدفاع المقدس. مسلسل شارك في تأليف روايته الكاتب المخضرم والمحترف لمختلف المسلسلات التلفزيونية مسعود بهبهانينيا. يتناول مسلسل التراب الأحمر حكاية أسرة متماسكة لم يترك بعضها بعضا خلال فترة الحرب العصيبة، بل إنها تسعى إلى لم الشمل من جديد وإعادة الروح والحيوية إلى أجواء العلاقات العائلية.
المسلسل يروي حكاية فتاة تدعى ليلى انفصلت عن أسرتها قبل انتصار الثورة الإسلامية، وبسبب بعض الظروف بدأت البحث عن هويتها. تقضي ليلى أفضل أيامها لأنها مقبلة على الزواج من خطيبها، إلا أنها تعرف وفي ليلة زفافها أن من تعيش معهم ليس حقا والديها، فالأسرة التي تعيش معها تبنتها فحسب. وهكذا تبدأ ليلى مرحلة جديدة من حياتها في البحث والسؤال عن والديها الحقيقيين، إلى أن تعرف أنهما يعيشان في مدينة خرمشهر، فتنطلق إليهما. وأثناء الطريق يقتل زوجها إثر القصف الذي يتعرضون له من قبل طيران العدو، فتواصل طريقها لوحدها إلى خرمشهر إلى أن تعثر على والدتها. أما أبوها يتم أسره بيد العدو، فلم تتمكن من رؤية والدها إلا من خلال فتحة صغيرة بين الجدار.
استعار مسلسل التراب الأحمر مفهوم الجهاد في استعادة أرض الوطن المغصوبة من يد الأعداء ليعود الوطن متماسكا ومنسجما. يرى بعض الناقدين أن هذا المسلسل لم يرقى إلى المستوى المطلوب والمعهود لأعمال المخرج حاتميكية، بالرغم من تجربته وخلفيته السابقة في إنتاج أكثر من 10 أفلام سينمائية طويلة نالت اهتمام جمهور المشاهدين، إلا أنه أخفق نوعا ما في هذا العمل التلفزيوني حسب المنتقدين. وفي هذا الإطار يشير الناقدون إلى أحد المشاهد، وهو شخصية إيرج محجوب عندما يصاب بطلقة نارية. المشهد الذي تم تصويره دون أي تمهيد وبكل بساطة، في حين إنما كان من المفترض ومن مخرج سينمائي كبير وعلى صعيد أفلام الدفاع المقدس أن يهتم أكثر فأكثر بهذا المشهد ليحظى بمزيد من الاهتمام والاحتواء على فنون الأكشن.
شارك في أداء الأدوار نجوم في السينما الإيرانية مثل برويز باراستوئي، مهتاب كرامتي، حبيب رضائي، لالا إسكندري، بهناز جعفري، أمير كاوا، أهانين جان، علي بوريان وأمير أقاي. مستمعين الأفضل، في عام 2003 تم ترشيح المسلسل لجائزة أفضل ممثلة لتنالها الممثلة مهتاب كرامتي، وذلك في الدورة السابعة من احتفالية الشاعر حافظ الشيرازية.
نجوم سينمائية.
والآن مستمعين الأفاضل ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ألا وهي نجوم سينمائية.
ولد الفنان المخرج والكاتب السينمائي الإيراني الراحل عباس كيارستمي في العاصمة الإيرانية طهران. كان الرسم هو أول تجربة له في مجال الفن. عمل رساما ومصمما وكاريكاتير في مجال الدعاية والإعلام في عام 1960، وأعد الإعلانات وصمم بوسترات. كان كيارستمي مساعد في تأسيس قسم الإخراج في معهد التنمية الفكرية للأطفال والشباب في طهران، بالتزامن مع بداية الموجة الإيرانية الجديدة بفيلم البقرة الذي أخرجه داريوش مهرجوي، وكان أول إنتاج للقسم وأول عمل للمخرج كيارستمي هو فيلم نون باكوتشي الخبز والشارع. هذا الفيلم يحكي قصة طفل مع كلب يواجهون العدوان بأسلوب واقعي جديد. كانت بداية شهرته خارج حدود إيران بفيلم خاني دوس كوجاس أين منزل صديقي في عام 1987. الفيلم يتناول قصة طفل صغير يبحث عن منزل صديقه الذي يقيم في القرية المجاورة لكي يعيد له دفاتره. تبدو وكأنها حكاية بسيطة، إلا أنها تتناول المسؤوليات الشخصية للإنسان والضمير والولاء والبطولات والرمزية، كما أن أفلام كيارستمي تتناول العادات والمعتقدات الدينية لسكان الريف بكثرة. وقد لوحظ أن العناصر الهامة في أفلام كيارستمي هي المناظر الريفية والاستخدام الشعري والواقعية والفكاهية. كان يفضل الحكاية من وجهة نظر الأطفال في قصص الأفلام التي تتناول موضوع الأطفال بعيدا عن السخرية والتهكم. تم تسمية الأفلام أين منزل صديقي وتستمر الحياة تحت شجرة الزيتون بثلاثية كوكر، لأنها مرت من قرية كوكر في شمال إيران. تناولت هذه الأفلام أكثر من 50,000 فقدوا حياتهم في زلزال إيران في عام 1990. هذه الأفلام لها مواضيع مشتركة ومرتبطة ببعضها البعض، وهي الحياة والموت والتغيير والاستمرار. وقد لاقى ذلك الثلاثي نجاحا في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية كهولندا وسويسرا وألمانيا وفنلندا. في الفترة بين عامي 1995 و96 عمل عباس كيارستمي في مشروع لومير بالتعاون مع 40 مخرج. حصل على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في عام 1997 عن فيلم تأمي جيلاس طعم الكرز، الذي يروي قصة رجل يحاول الانتحار. والفيلم يتناول مواضيع مثل الأخلاق وشرعية الانتحار ومعنى الرحمة. وفي عام 1999 حصل كيارستمي على جائزة لجنة التحكيم الكبرى الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي عن فيلم ستحملنا الرياح. توفي المخرج الإيراني الشهير عباس كيارستمي بعد معاناة طويلة مع المرض في باريس يوم الاثنين في 4 يوليو/تموز عام 2016.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الأفاضل، إلى مسلسل دار تشيشم باد المدبلج عربيا في عين الريح، والذي تم إنتاجه عام 2008، وهو مسلسل إيراني تاريخي مؤلف من 52 حلقة يتناول تاريخ إيران منذ 60 سنة، من بداية حركة غابات جيلان إلى الثورة الإسلامية الإيرانية وحتى الحرب العراقية المفروضة. مسلسل في عين الريح من إخراج مسعود جعفري جوزاني، وقد قام بتأليف موسيقى المسلسل حسين علي زادة.
أما قصة المسلسل فأحد رفاقي ميرزا كوتشكخان جنجلي، والذي يدعى حسن إيراني، يهاجر برفقة عائلته إلى طهران ويبدأ عمله بافتتاح مطبعة فيها. لدى حسن إيراني 3 فتيان وفتاة، أحد الفتيان يدعى بيجن يقرر أن يصبح طيارا، والآخر الذي يدعى نادرا يقرر العمل بالتجارة، ويعتبر مسلسل في عين الريح من ألمع الأعمال على صعيد المسلسلات التلفزيونية.
يقوم بأداء الدور البطولي في هذا المسلسل الممثل بارسا بيروس فار. المسلسل يتكون من 3 فصول عن فترة العهد القاجاري وأحداث الحرب العالمية الثانية، وأما الفصل الآخر يتطرق إلى فترة الدفاع المقدس وكسر الحصار عن مدينة خرمشهر. استغرق تأليف رواية هذا المسلسل حوالي 2 سنين من البحث والمطالعة، حيث يشير المسلسل إلى تفاصيل تلفت انتباه المشاهد، إلا أنه من الانتقادات الواردة على المسلسل طول فترة البث، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تدريجي لعدد المشاهدين شيئا فشيئا. وهذه ملاحظة تسترعى انتباه المسؤولين والمديرين في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية، إذ تكون زيادة طول فترة بث المسلسل ضعفا يؤخذ عليه.
تتنوع الشخصيات التي يستعرضها المسلسل في مختلف الفترات التاريخية، شخصيات تركت تأثيراتها ولمساتها على مجرى التاريخ وعلى تكوين المجتمع في العصر الجديد. فهنالك المتنور والبصير والتاجر المحتكر والبلطجي إلى غيره من الشخصيات، إلا أنه لا تحاول أي شخصية في المسلسل تحميل مسؤولية تأخر البلاد في القرنين الأخيرين إلى طبقة اجتماعية دون أخرى، ولعل هذا هو السبب وراء عدم إثارة المسلسل لاعتراض المشاهدين مع طول فترة بثه، ولعل السبب الآخر وبحسب رأي البعض هو المصادر التاريخية المعتبرة التي اعتمد عليها المخرج.
ينوه المهتمون والناقدون السينمائيون بضرورة تحديد فصول المسلسل وترابطها في الوقت نفسه، وإمكانية إنتاج مسلسل في أكثر من فصل وعرضه في مختلف الفترات للاحتفاظ بعديد مشاهديه والحؤول دون خسارتهم أو انخفاض عددهم مع مرور أيام بثه. لا ينحاز مخرج مسلسل في عين الريح في سرد روايته إلى جهة دون أخرى، بل يسعى إلى أن يكون محايداً لا سيما في سرد التاريخ المعاصر. إنه يلقي نظرة إلى الأحداث والوقائع التاريخية وطبيعة المجتمع وظروفه من زاوية رؤية إحدى الأسر التي يحددها بنفسه. إن هذا التوجه غير المنحاز في إثارة المخرج للأحداث والوقائع أمر يحمد عليه، حيث تنصب جهود أغلب المنتجين لتكون روايتهم للأحداث التاريخية والمعاصرة منسجمة مع المصالح السياسية والاجتماعية. ولكن تبقى ملاحظة الناقدين حول سرعة المسلسل البطيئة في استعراض الأحداث إلى جانب كثرة اللوكيشنات التي كان بالإمكان التغاضي عنها.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأحبة، نتوقف الآن عند الفقرة الحوارية التي أجريت مع ضيف البرنامج. ننتقل إلى الزميل حيدر جبارة.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفنا الكريم في هذا البرنامج الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران. أستاذ كاظم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الأفاضل،
حياكم الله ورعاكم. أستاذ كاظم، وفقا لما أنتج من أفلام ومسلسلات تلفزيونية حول الدفاع المقدس، هل تمكنت السينما الإيرانية من إيصال رسالة الصمود والمقاومة المقدسة إلى المتلقين؟ وهل أن قطار الإنتاج سيستمر برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب مقدمة أن نتحدث عن الثورة الإسلامية الإيرانية بصورة موجزة. أن الثورة الإسلامية تختلف عن باقي الثورات التي شهدها العصر أو القرن قبل، كما الثورة الفرنسية أو الثورة في روسيا البلشوية، كانت ثورات في إطار معين ومحدد. لكن الثورة الإسلامية المباركة هي في كل مجالات التي تحتاجها البشرية، كما هو الإسلام الذي دعت به الرسالة الإسلامية لتعم كل شؤون الحياة. حينما جاء الإمام الخميني إلى إيران بعد النفي، في الخطابات الأولى وسيما في الخطاب الأول تحدث في مجال الفن وقال: نحن لا نخالف السينما وإنما نخالف الفحشاء. هناك تبين لنا أن الإمام الخميني رحمة الله عليه يحمل عطاء فكري في تلك الفترة، لا أقول قل نظيره بل لا يوجد له نظير، بأنه مع أنه كان مرجعا دينيا كان متفهما للسياسة وحتى متفهما للسينما، فهو الذي رسم صورة لمسيرة السينما الإيرانية. من هناك فهم السينمائيون الإيرانيون أنهم يمكن لهم أن يعملوا في مجال السينما، لكن للأسف بدأوا ببطء وكان بطء يعني في العمل السينمائي في بدايات الثورة. وبعدها أيضا أنتجت أفلام، واليوم السينما والتلفزيون الإيراني وفق لإنتاج أفلام ومسلسلات تسمى باللغة الإيرانية الأفلام الفاخرة. على سبيل المثال، كما اشتهر مثلا الأفلام التي تحدثت عن الأنبياء، عن السيدة مريم، عن الشخصيات الإسلامية القوية. فنرى أن التلفزيون والسينما الإيرانية أنتجوا في مجالات، ومنها المجال الحربي أو الحرب التي دارت بين إيران، ولا نريد أن نسميها بلد بل مع العالم بأسره إلى يومنا هذا. اليوم إذا نريد الدفاع المقدس نعممه، لا نختص به الحرب الإيرانية الصدامية، يعني أنا لا أريد أسمي العراقية، واستمرارا لها المقاومة. في مجال المقاومة بالطبع الآن يعني المقاومة الموجودة على صعيد البلدان الإسلامية، كما نشاهد مثلا المقاومة في لبنان، المقاومة في فلسطين، المقاومة في اليمن سيما، المقاومة في العراق، أبطال العراق الذين صارعوا أقوى ما أعده الاستعمار وهو داعش وأمثال داعش. في هذا المجال نقص كبير موجود اليوم، لم نشاهد يعني أفلام في مجال المقاومة. لكن في مجال الحرب الإيرانية الصدامية هناك كانت أفلام لا بأس بها، لكن يمكن أن تكون هناك أفلام، يعني هي أفلام قوية كانت موجودة، حتى مسلسلات موجودة إيرانية نجحت في مجالات عديدة، لكن يمكن هناك أن تكون دراسة لما حدث منهجيات جديدة. تعرفون أن هناك شخصيات إيرانية دخلوا في منهجيات مختلفة للتبيين المقاومة مع الزمرة الطاغية صدام، وهناك يمكن منهجيات، أنا أقول أخرى، خلق منهجيات في الأفلام. لكن نرى أفلام كثيرة موجودة تتمتع بمنهجية أو منهجيتين أو ثلاثة، لكن حتى شاهدنا أن هناك يمكن إعداد الأفلام بمنهجية مثلا المنهجيات اللي يستأنس لها الشاب باستخدام المنهج اللي يمكن إيصال الكلمة، لأن هو الفن ليس بيان علمي، الفن هو بيان فني، فيمكن تطوير الفن في مجالات إن شاء الله. أهل الفن يبحثون مجالات يمكن استخدام تلك المجالات الجميلة التي يمكن إيصال الكلمة عبرها للعالم بأسره، لا نحدد أنفسنا في جانب واحد إن شاء الله.
نعم أستاذ كاظم حشمتفر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من إيران، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. كما الشكر موصول لزميلنا حيدر جبارة للحوار الذي أجراه مع ضيف البرنامج.
أما الآن مستمعينا الأفاضل إلى مسلسل وزعية السفيد المدبلج عربيا بالوضع الأبيض عام 2011 من إخراج مشترك بين هادي مقدم دوست وحميد نعمة الله المخرجين اللذين تعاونا معا في عدد من المشاريع السينمائية. المخرج حميد نعمة الله توجه إلى إنتاج مسلسل وضعية سفيد بعد قيامه بإخراج فيلم بيبولي. يتناول مسلسل الوضع الأبيض حكاية أسرة جولكار التي تتعرض لقصف طائرات العدو في طهران، وبالتالي يعزم أفراد الأسرة أن يهاجروا إلى حيث تسكن الجدة في قرية بالقرب من العاصمة طهران، حيث خصصت المدرسة الأصلية فيها لإيواء منكوبي الحرب والقصف العدواني. يستقر أفراد هذه الأسرة في هذه المدرسة ويعيشون مع أفراد القرية بكل وئام وحب.
مستمعينا الكرام، إن اجتماع أفراد الأسرة وبمختلف الأذواق والانتماءات الفكرية والتفاوت في نمط حياة كل منهم يمهد كل ذلك الأرضية لوقوع أحداث يستعرضها المسلسل. الملفت للنظر أن علاقة أفراد هذه العائلة الكبيرة هي علاقة متوترة فيما بينها، إنهم يواجهون أحداثاً تؤدي بهم إلى التعرف على ظروف حياة بعضهم البعض ومشاكلهم، إذ يدركون الجذور الواهية للخلافات التي أدت إلى القطيعة فيما بين البعض منهم. إنهم وخلال تلك الأحداث يدركون أن هناك رغبة واستعداداً لخدمة بعضهم البعض.
الشخصية المحورية لهذا المسلسل يؤديها يافع يدعى أمير محمد، والذي يؤدي دوره الممثل يونس غزالي، إذ تحدث له أحداث مهمة وقصص متنوعة ملفتة، وبالتزامن معه ثمة أحداث فرعية تقع لسائر أفراد العائلة. مسلسل الوضع الأبيض وإن لم يكن يركز على أجواء الحرب والخطوط الأمامية لجبهات القتال، إلا أنه استخدم الأجواء والظروف التي كانت تجري خلف جبهات القتال مادة لحكاية المسلسل.
من نقاط القوة والإيجابية التي يحظى بها المسلسل هو الانسجام الموضوعي لسيناريو المسلسل، والذي يحول دون ملل المشاهد. إن الحرب لا تتوقف أثناء حكاية المسلسل، إلا أنها ليست الحرب هي التي تحدد مصير المسلسل، لأن لكل شخصية من شخصيات المسلسل حكاية مستقلة والتي ارتبطت قصتها مع قصة الشخصية المحورية، وهو شخصية أمير، إذ تروى الحكايات الفرعية من خلال حضوره. من أهم خصائص هذا المسلسل الأخرى يمكن الإشارة إلى حرفية إخراجه، فإن حميد نعمة الله يتمتع بطبع مستقل في إنتاجه لهذا المسلسل، وهذا ما سار عليه المخرج في أعماله السينمائية أيضاً. ليقدم بالتالي للمشاهد مسلسلاً يعتمد على الأسس والهيكلية الفنية التي تخص الأفلام السينمائية.
فالمشاهد لهذا المسلسل لا يشعر أنه يتابع مسلسلاً، بل إنه يشاهد فيلماً سينمائياً. من الهوامش التي حدثت في إنتاج هذا المسلسل هو الوعكة الصحية التي أصيبت بها الممثلة مهين شهابي، الأمر الذي حال دونها ومواصلة العمل، وعليه فقد أجبر المخرج على إعادة المشاهد بأداء ممثلة أخرى هي شاهين تسليمي. قام محمد رضا شفيعي بإعداد هذا المسلسل، والذي تم اقتراحه من قبل قسم الأفلام والمسلسلات في القناة الإيرانية الثالثة التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. من الانطباعات التي تركها المسلسل لدى المتابع الإيراني أنه أحيا له من جديد حنينه إلى الماضي والذكريات الحلوة والمرة التي شاهدها وعايشها المواطن الإيراني في فترة الحرب المفروضة، حيث تم تصوير تلك المشاهد أقرب ما يكون إلى الواقع والبساطة والعفوية البريئة المحببة لدى المتلقي.
أنغام سينمائية.
أحبتنا الكرام، نتعرف في هذه المحطة على إحدى المقطوعات الموسيقية التي أنتجها حسين علي زادة لمسلسل في عين الريح. الفنان الموسيقي حسين علي زادة ولد في طهران سنة 1951، هو مؤلف وباحث ومعلم موسيقى إيراني، يعزف أيضا على آلتي التار والستار الوتريتين التقليديتين، ويهتم بموسيقى الرديف الإيرانية التقليدية. له أعمال مشتركة مع العديد من أبرز الموسيقيين والمغنين الإيرانيين، من بينهم محمد رضا شجريان وشهرام ناظري والأرمني جيوان غاسبريان. نستمع معا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ولفيض الجود افتح عيني أبصر نعمة الله علي ولفيض الجود افتح عيني لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال من الرحمن وتنشق أنسام التحنان اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان ينبوع حياة الخلد زلال فانهل من مائه يا عطشان للأسرار رب اشرح صدري للأسرى. من الأشجار يتجلى النور فقل بخشوع، رب اشرح صدري للأسرار، رب اشرح صدري للأسرار.